الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر والقسية، والاستبرق والديباج والحرير. هذا الحديث حديث صحيح، وهو في صحيح الإمام البخاري، وفيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور السبعة، وأمره كذلك عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور السبع. قال: أمرنا بعيادة المريض، ومر الكلام عليها في الحديث السابق، وأنه ينبغي للمسلم أن يعود أخاه المسلم إذا مرض، فإن ذلك من حق المسلم على أخيه. واتباع الجنائز، كذلك أن يتبع جنازته فيصلي عليه ويحضر دفنه. وتشميت العاطس، وهو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب، أنه إذا عطس فإنه يشمت. وهنا نرى في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق تشميت العاطس، لكنه مقيد كما في الأحاديث الأخرى بأن ذلك إذا حمد الله، فإذا عطس فلم يحمد الله فإنه لا يشمت، إلا إذا حمد الله. فقد كما صح ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، وسيأتي في الأبواب التي بعد هذا الباب. قال: وإبرار المقسم. إبرار المقسم يعني إذا حلف المسلم على أخيه، قال: والله مثلا، والله لا تأكل عندي، أو والله لتبيتن عندي، فهنا ينبغي للمسلم أن يجيب ويبر بقسم أخيه. ينبغي ماذا؟ أن يبر بقسم أخيه. وإبرار المقسم ليس واجب لكن مستحب، ليس واجبا ولكن مستحب. يستحب أن يبر بيمينه، فيجيب ما أراد أن يفعل وحلف عليه. ويدل على الاستحباب أن النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى رؤيا فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يفسرها، ففسرها أبو بكر رضي الله عنه، فسر بعضها ولم يفسر البعض الآخر، فحلف للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلف. ولم يخبره، فاستدل به أهل العلم على أن إبرار القسم مستحب. قال: ونصر المظلوم، كذلك من حق المسلم على أخيه أن ينصره إذا ظلم، فيرفع الظلم عنه. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصر المسلم أخاه المسلم سواء كان ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف إذا كان ظالما؟ قال عليه الصلاة والسلام: تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصرك له. تمنعه من الظلم فهذا من نصره، أنك تحجزه من الوقوع في الظلم. فإذا ظلم فهنا كذلك ينبغي عليك أن تنصره وأن تعينه لإزالة الظلم الذي وقع عليه وأصابه. قال: وإفشاء السلام، كذلك مما أمرنا به إفشاء السلام، أنك تسلم على من مرت من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، تعرفه أو لا تعرفه، فإن ذلك من أسباب حصول المودة والمحبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام سبب لإفشاء أو لحصول المحبة والمودة بين المسلمين، وذلك لأنك إن لم تسلم عليه وقع في نفسه شيء. لماذا لم يسلم؟ هل أخطأت عليه؟ هل بيني وبينه شيء؟ ربما يدخل الشيطان فيما بينه وبين أخيه بسبب عدم السلام. فلذلك ينبغي أن يفشي المسلم السلام على أخيه المسلم. قال: وإجابة الداعي، كذلك مر الكلام عليه في الحديث السابق. إذا كانت كما قلنا الدعوة دعوة وليمة فهي واجبة أن يجيبه، وإن كانت غير وليمة فيستحب. قال: ونهانا عن خواتيم الذهب، يعني عن التختم بالذهب، فالذهب من لباس النساء وهو محرم على ذكور هذه الأمة، وذلك لما في الذهب من معاني الميوعة والميول والتكسر الذي هو من صفات النساء، فلذلك نهي الذكور عن لبسه. قال: وعن آنية الفضة، كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن آنية الفضة ومثلها الذهب، لا يجوز للمسلم أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. قال: وعن آنية الفضة، وأما الخاتم من الفضة فلا بأس، الخاتم من الفضة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اتخذ خاتم من ورق أي من فضة. وتحريم الذهب على الذكور أشد من الفضة، تحريم الذهب على الذكور أشد من الفضة. قال: وعن المياثر، والمياثر قال في الحاشية: يطاء محشو يترك على رحل البعير تحت الراكب، غطاء محشو يترك على رحل البعير، يوضع على رحل البعير تحت الراكب، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج، فهي نوع من أنواع الحرير. قال: والقسية، والقسية قال أي لبس القسي، وهي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبة إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس يقال لها القس، فهي كذلك أيضا نوع من أنواع الحرير. والاستبرق والديباج والحرير، والاستبرق والديباج كذلك نوعان من أنواع الحرير، أحدهما لما غلظ من الحرير والآخر لما خف، وكلاهما من أنواع الحرير، والحرير كذلك مما يحرم على الرجال وأحل للنساء، فالرجال لا يجوز لهم لبس الحرير للمعنى المتقدم في تحريم لبس الذهب، إلا للضرورة، إلا للضرورة، فقد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحرير لمن به حكة، وهو مرض الجرب وما كان بمعناه من أمراض الجلدية التي يتأذى الإنسان بلبس غير الحرير من الثياب، فأجاز الشرع لبس الحرير للضرورة. والشاهد من الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وتشميت العاطس، فهو مما أمرنا به أهل الإسلام أن يكون بيننا هذا الخلق، إذا عطس المسلم فحمد الله أن يشمت. قال: وعن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض تعوده، وإذا مات فاتبعه. والحديث في الصحيحين. والكلام عليه قد تقدم في الحديث السابق. وقوله هنا: حق المسلم على المسلم ست، هذا لا ينافي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأمور السبعة الماضية، وجاء في بعض الروايات: حق المسلم على المسلم خمس، ولا تنافي بين ذلك، لأن العدد كما هو عند المحققين من أهل العلم لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر، فذكر الخمسة لا ينافي الستة، وذكر الستة لا ينافي السبعة، لا ينافي السبعة، فهو ذكر لبعض المأمورات، وإن كان هناك مأمورات أخرى، وإن كان هناك مأمورات أخرى. وقوله هنا: وإذا عطس فحمد الله فشمته، فيه تقييد ما أطلق في حديث البراء، قال: وفي حديث البراء وتشميت العاطس، وهنا قال: إذا عطس فحمد الله فشمته، فبينت هذه الرواية أن تشميت العاطس إنما يكون إذا حمد الله، إذا حمد الله، فإن لم يحمد الله فإنه لا يشمت. قال: باب من سمع العطسة يقول الحمد لله. قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا شيبان عن أبي إسحاق عن خيثمة عن علي رضي الله عنه قال: من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، لم يجد وجع الضرس ولا أذن أبدا. وهذا الأثر أثر علي رضي الله تعالى عنه لا يصح. وأشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى ضعف هذا الأثر، إلى ضعف هذا الأثر، وذلك لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي وقد اختلط. فالحديث الصحيح الذي ثبت حديث أبي هريرة الذي مر معنا أنه إذا عطس فيقول الحمد لله، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب كيف تشميت من سمع العطسة. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة قال: أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. الحديث صحيح، وقد مر معنا في الأبواب الماضية أن المسلم إذا عطس فحمد الله فإنه يقول له من سمعه يرحمك الله، يقول له من سمعه يرحمك الله، فإذا قيل له يرحمك الله فيجيبهم يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعو لهم بالهداية والصلاح. قال: حدثنا عاصم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. والحديث كذلك مر عليه الكلام في الدرس السابق. قال: وحدثنا حامد بن عمر قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. وهذا الأثر صحيح إلى ابن عباس، جاء كما قال شيخ الألباني رحمه الله. وهذه الزيادة أشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى أنها لم تثبت في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالها أحيانا قالها أحيانا، وإلا فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا أن المسلم إذا شمت يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعلى قال أخبرنا أبو منين وهو يزيد بن كيسان عن أبي حازم قال عن أبي هريرة كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فحمد الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا فقال يا رسول الله رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا، قال إنه حمد الله وسكت. وهذا الحديث صحيح. وفي هذا الحديث بيان أن الذي يشمت هو الذي يحمد الله سبحانه وتعالى إذا عطس. فعطس رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأحدهما حمد الله قال الحمد لله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا، يعني ما قال له عليه الصلاة والسلام يرحمك الله، فقال يا رسول الله رددت على الآخر، يعني الأول قلت له يرحمك الله ولم تقل لي شيئا، أي لم تقل لي يرحمك الله وأنا عطست وهو عطس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه حمد الله وسكت. الأول حمد الله فشمته وأنت سكت عطست ولم تقول الحمد لله، فسكت فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان أن من عطس فلم يحمد الله فإنه لا يشمت، لا يقال له يرحمك الله، وإذا عطس فحمد الله فيشمت. إذا لابد من أن يحمد الله، فإذا حمد الله شمته، وإن سكت سكت، وإن سكت سكت. قال قال باب إذا لم يحمد الله لا يشمت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنسا يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال شمت هذا ولم تشمتني، قال إن هذا حمد الله ولم تحمده. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو دال على ما تقدم من أن التشميت إنما يكون لمن حمد الله، وأما من لم يحمد الله فإنه لا يشمت. قال وحدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ربعي بن إبراهيم هو أخو ابن علية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا الآخر فشمته، قال إن هذا ذكر الله فذكرته وأنت نسيت الله فنسيتك. وهذا الحديث حسن، حسنه شيخ الألباني رحمه الله. وفيه كذلك معنى ما تقدم من أن تشميت العاطس إنما يكون لمن حمد الله، إنما يكون لمن حمد الله. ومن حمد الله بعد عطاسه فهو قد ذكر الله سبحانه وتعالى، فلما ذكر الله كان من المناسب أن يدعى له، من المناسب أن يدعى له. وكذلك أن يذكر أو يذكر بالله سبحانه وتعالى. وأما إن لم يذكر الله فغفل عن ذكر الله، لأن الدعاء بعد العطاس هو من الأدعية والأذكار التي يذكر بها المسلم ربه سبحانه وتعالى. فإذا لم يذكر الله عز وجل في مثل هذا الموضع ونسي ذكر الله كان من العقوبة له ألا يدعى له وأن يترك. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت نسيت الله فنسيتك، أي تركت ذكر الله جل وعلا فكذلك تركت الرد عليك وتركت تذكيرك. ففيه كما قلنا أنه لا يشمت المسلم إلا إذا ذكر الله، إذا حمد الله. فإن لم يشمت فإن لم يحمد الله فإنه لا يشمت. وفي هذا الحديث كذلك بيان أن الميزان الذي يوزن به الناس في هذا الدين هو بتقوى الله سبحانه وتعالى، هو بتقوى الله جل وعلا، لا بالأنساب ولا بالأموال ولا بالأحساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا مع كونه شريف، مع كونه شريف، ومع ذلك لما نسي ذكر الله ولم يذكر الله تركه النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك الذي هو دونه لما ذكر الله عز وجل أجابه النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه ورفع من شأنه. فهذا يدل على أن الميزان الذي يوزن به الناس في هذا الدين العظيم هو تقوى الله جل وعلا. قال: هل يجوز أن تقول للمرأة يهديكم الله ويصلح بالك، أو يهديك الله ويصلح بالك وكذلك يرحمك الله إذا عطست؟ هذا إذا كانت من محارمه أو امرأة لا يفتتن بها، كان تكون كبيرة في السن كالعجائز التي أجاز الشرع الدخول عليهن ونحو ذلك فلا بأس. أما امرأة شابة فلا ينبغي ذلك، لا يقول لها ذلك لأن ذلك موضع فتنة. والله تعالى أعلم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.